يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليكم. فاطمة تقول: والخطاب موجه لي ولكم جميعا، كما جاء في خطبتها المعروفة. ما هذه الغميزة في حقي والسنة عن ظلامتي؟ أما كان رسول الله أبي يقول: المرء يحفظ في ولده. والصادق إمامنا جعفر يخبرنا عن الذي جرى على أمه فاطمة، والرواية في أوثق كتبنا كامل الزيارات، وتضرب أي فاطمة وهي حامل، وتطرح ما في بطنها من الضرب، وتموت من ذلك الضرب. وأنا أقول ولا أدري هل تقولون معي أو لا، مثلما جاء في زيارتها: أني راض عمن رضيت عنه، ساخط على من سخطت عليه، متبرئ ممن تبرأت منه، موال لمن واليت، معاد لمن عاديت، مبغض لمن أبغضت، محب لمن أحببت. يا أم الحسن والحسين، أشهدك يا صاحب الأمر على عقيدتي هذه في حياتي ومماتي، وأريد بتوفيقك أن ألقاك عليها في الدنيا والآخرة. أخوتي أخواتي، أبنائي بناتي، لا أخفيكم سرا، إذا كنتم تبحثون عن تطعيم أو علاج للخلاص من السرطان القطبي الخبيث، فهذا هو العلاج الناجع من هذا الداء الوبي. فاطمة توالون من والاها، وتعادون من عاداها، عقلاً وقلبا وقولا وعملا. بين أيديكم الآن الحلقة 18 من السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية، أعاذنا الله تعالى وإياكم منه، وطهر عقولنا وعقولكم وقلوبنا وقلوبكم وديننا ودينكم من هذه القذارة. بولاء فاطمة وآل فاطمة صلوات الله عليها وعليهم، فاصل إرهابي قطبي، وبعد الفاصل نلتقي إن شاء الله تعالى على أمل الخلاص من إرهاب حسن البنا وسيد قطب وجماعة الإخوان المسلمين وفروعهم التي تجلت في الحركات الإرهابية والمجموعات الإجرامية الناصبية. نلتقي. مر الحديث في الحلقات المتقدمة فيما يرتبط بتحليل شخصية سيد قطب. تحدثت عن أولا الطفولة، ثانيا الشباب، المرحلة الأدبية، ثالثا الماسونية، رابعا الانكفاء إلى أجواء الثقافة الإسلامية، خامسا السفر إلى الولايات المتحدة والعودة منها، سادسا حركة الضباط الأحرار. لم أكمل الحديث في هذه النقطة، النقاط الباقية عندنا الفترة المشؤومة ثم بعد ذلك النهاية. ومرادي بالفترة المشؤومة والتي هي أكثر شؤما في حياة سيد قطب حين انتمى إلى الجماعة الإرهابية الإجرامية، جماعة الإخوان المسلمين. إذن نحن في النقطة السادسة، حركة الضباط الأحرار، ومر الحديث في جانب من هذا العنوان في الحلقة المتقدمة. أكمل حديثي تعريفا مجملا لهذه الحركة وعن علاقتها بالإخوان المسلمين. متى نشأت هذه الحركة؟ هذه الحركة نشأت، هذه المعلومات التي سأطرحها بين أيديكم مستقاة من عدد كثير من الكتب. من خلال مطالعات ومتابعات، هناك من المضامين ومن الحقائق ومن التفاصيل تكررت كثيرا. لن أذكر كل شيء، ولكنني ما أذكره إما أن أكون قاطعا بصحة هذه المعلومة، ليس هكذا بشكل جزافي، وإنما من طريق التحقيق والمتابعة وجمع القرائن، أو أن يغلب ظني على قبولها ما بين 70% إلى 99%، باعتبار أن الظن يبدأ من 51% وينتهي عند درجة 99% من إدراك الإنسان. هكذا يقول علماء المنطق، علماء الرياضيات، قولوا ما شئتم. لذا بشكل موجز أحاول أن أتحدث للتعريف بحركة الضباط الأحرار في قضية نشوئها ومدى علاقتها بجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية. يعود الكلام إلى بداية الأربعينيات، وبعد أن أنشأ حسن البنا التنظيم السري أنشأ جناحا من التنظيم السري وسمي بالنظام الخاص أو بالتنظيم الخاص، وهو التنظيم في الجيش وفي الشرطة. بدأ حسن البنا يتحرك بهذا الاتجاه، اعتمد على شخص واحد، فهذه القضية لم يكن يعلم بها إلا حسن البنا وشخص واحد وهو الصاغ، والصاغ رتبة عسكرية. هذه الرتب التي يرد ذكرها مثل الصاغ والبكباشي وغيرها، في الأساس هذه رتب عثمانية باللغة التركية وبقيت موجودة معروفة باعتبار أن النظام الملكي بقي على نفس الثقافة التركية السابقة. الصاغ محمود لبيب الشخص الوحيد الذي ائتمنه حسن البنا على النظام الخاص في الجيش وأن يتحرك على الضباط، وفعلا بدأت التشكيلات الأولى للنظام الخاص التابع للتنظيم السري، قطعا ليس تحت قيادة عبد الرحمن السندي المسؤول الأول عن التنظيم السري للأفراد المدنيين الإرهابيين. الإرهابيون المدنيون في التنظيم السري مسؤولهم عبد الرحمن السندي، أما الضباط الأحرار مسؤولهم مباشرة حسن البنا. يعني الضباط الأحرار كما سموا بذلك، البعض يقول حسن البنا هو الذي سماهم، البعض يقول محمود لبيب، ليس مهما، هذه تفاصيل ليست مهمة. فكان حسن البنا هو المشرف والمسؤول على الضباط الذين انتموا إلى هذا التنظيم الإرهابي. مجموعة الضباط الإرهابيين يشرف عليها حسن البنا. من جملة هؤلاء الضباط الذين دخلوا في هذه المجموعة جمال عبد الناصر، كان من جملة أعضاء التنظيم السري وبالذات في النظام الخاص، وكان في مجموعة الضباط الأحرار التي يشرف عليها حسن البنا بنفسه. وعديد من زملاء عبد الناصر الذين اشتركوا معه في ما سمي بثورة يوليو قد بايعوا على المسدس والمصحف، البيعة السرية التي طقوسها أخذت من طقوس الماسونية، وإلا أين يوجد في الإسلام بيعة بهذه الطريقة؟ في الظلام تشعل شمعة واحدة ورجل مقنع، في بعض الأحيان مقنع بلباس أبيض وكأنه شبح من الأشباح مثلما يتخيله راسمو أفلام الكارتون، أو بلباس أسود كما يفعل الداعشيون الآن على سيرة إمامهم حسن البنا وإمامهم سيد قطب. هكذا كانت تتم هذه البيعة بروح وبذوق ماسوني يقسمون على المسدس والمصحف. جمال عبد الناصر أقسم على المسدس والمصحف، وحسين كمال الدين وحسين الشافعي وعبد اللطيف البغدادي وإلى مجموعة من الضباط الأحرار الذين اشتركوا في ثورة يوليو. هذا هو كتاب الأخوان المسلمون، أحداث صنعت التاريخ، رؤية من الداخل، الجزء الثالث، محمود عبد الحليم، دار الدعوة، وهذه الطبعة الأولى 2004 ميلادي. إذا نذهب إلى صفحة 484 وهنا محمود عبد الحليم ينقل عن البكباشي معروف الحضري، أنا لا أستطيع أن أقرأ كل شيء لكنني سأكتفي بمقدار ما أعتقد أنه سيكون كافيا في توضيح الصورة. قال: بايعنا الأستاذ الإمام حسن البنا على المصحف والمسدس باعتبارنا عسكريين في عام 1941. هذا كلام معروف الحضري، بايعنا الأستاذ الإمام حسن البنا على المصحف والمسدس باعتبارنا عسكريين في عام 1941، وكان معنا في المبايعة جمال عبد الناصر، وكنت تربطني بجمال صداقة شخصية وعائلية، إلى آخر ما جاء مذكورا في تفصيل مطول ذكره محمود عبد الحليم في كتابه أحداث صنعت التاريخ الجزء الثالث. لماذا شكلت هذه المجموعة؟ حسن البنا لماذا شكل مجموعة الضباط الأحرار هذه التسمية التي كانوا يستعملونها ويتبادلون فيما بينهم عنوانها؟ الهدف الأول والأخير من هذا التشكيل هو الإطاحة بالنظام الملكي القائم آنذاك، الانقلاب الذي قام به بعد ذلك جمال عبد الناصر بعيدا عن الأخوان. إذن عندنا نقطتان: النقطة الأولى أصل التشكيل، أصل تشكيلة الضباط الأحرار هي من حسن البنا، وأصل فكرة الانقلاب والإطاحة بالنظام الملكي هي من حسن البنا. لم تسنح الفرصة، لم تتهيأ الظروف، ومرت الأحداث متوالية وقتل حسن البنا، ولكن هذا النظام الخاص بقي موجودا، لم يكن مطلعا على أسراره إلا الصاغ محمود لبيب، الشخص الوحيد الذي كان مطلعا على أسرار هذا النظام الخاص من بعد حسن البنا. فقتل حسن البنا في فبراير سنة 1949 ميلادي، واستمر هذا النظام الخاص على حاله. لما أحس محمود لبيب بقرب الأجل في مرض وفاته، لما تيقن من أنه ميت في هذا المرض، في مرض وفاته، في المرض الذي توفي فيه، أرسل على عبد الناصر، على جمال عبد الناصر وفيما بينهما، كشف له التفاصيل، أعطاه جميع الأوراق المهمة التي ترتبط بهذا التنظيم، أعني النظام الخاص، أعطاه جميع الأوراق المهمة، ومن جملتها قوائم بأسماء الضباط المنتمين لهذا النظام، وما كان عبد الناصر يعرف إلا بعضا من هذه الأسماء الذين اشتركوا معه في المبايعة فقط. كانت هناك قوائم فيها أسماء كثيرة، لم يكن من أحد عارفا بذلك إلا حسن البنا وقد قتل وخرج من الدنيا، وبقي محمود لبيب، فسلمه الأوراق وسلمه قوائم الأسماء وأطلعه على أساليب التواصل معهم، كيف سيتواصل معهم، على سبيل المثال مثلا كلمة السر وما يشبه ذلك، أساليب الاتصال، وسلمه الأموال الخاصة بهذا النظام. كانت عنده أموال مخصصة من قبل حسن البنا لأجل إنفاقها في تنشئة هذا النظام وفي أغراضه وما يرتبط بشؤوناته. فسلمه الأسرار والأموال والأوراق، ومات محمود لبيب، فصار كل شيء بيد جمال عبد الناصر. وإنما فعل محمود لبيب ذلك بتوصية من حسن البنا، لأن حسن البنا كان يرى في عبد الناصر مخايل الزعامة والقيادة، ويراه مؤهلا لهذا الأمر، فتم هذا الأمر باعتبار أن الشخصية الأقرب إلى حسن البنا من بعد محمود لبيب هو عبد الناصر. وفعلا عبد الناصر تصدى لهذا الأمر، ولكن في رأسه شيء. عبد الناصر كان مخلصا للنظام الخاص، وقدم خدمات، وخدمات لا زالت هذه الخدمات تدل عليها الوثائق والصور. على سبيل المثال، في نفس الجزء الثالث من كتاب الأخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ لمحمود عبد الحليم، صفحة 403، إذا ما ذهبنا إلى صفحة 403، صفحة 403، محمود عبد الحليم ينقل لنا تفاصيل الجلسة الطويلة التي عقدت فيما بين عبد الناصر فيما بين عبد الناصر وقيادات جماعة الأخوان المسلمين بعد ثورة يوليو، جلسة مطولة ذكرها. عبد الناصر يعتب عليهم، كان عاتبا عليهم، وفي ختام الجلسة صار اتفاق على هدنة، هم كانوا يتوقعون أن تكون مصالحة، كانوا يتوقعون أن تكون مصالحة، ولكن الذي حدث أن صارت هدنة، هو هكذا اقترح عليهم، ولا يستطيعون أن يفرضوا عليه شيئا، هو الحاكم. فمن جملة ما ذكره عبد الناصر في تلك الجلسة محتجا عليهم، ماذا قال؟ بدأ حديثه بالإشارة إلى اتصاله بالجهاز السري للأخوان، النظام الخاص، نظام الخاص تنظيم السري في الجيش، وإلى تعاونه معهم، وذكر في سياق هذا التعاون أنه كان يسرق لهم السلاح والذخائر من الجيش. قطعا محمود عبد الحليم يكتب هذه الكلمة، عبد الناصر لم يقل إنني كنت أسرق، ولكن لأجل التبكيت بعبد الناصر يقول هذه الكلمة. عبد الناصر يعني هو يسرق، ولكن لا يقول إنني أسرق، ولكن هذا خبث أخواني في التعبير واضح. وذكر في سياق هذا التعاون أنه كان يسرق لهم السلاح والذخائر من الجيش، ثم ذكر أنه في آخر مرة أعطاه الأخوان 2500 جنيه لهذا الغرض، فاتصل بالمسؤولين عن مخازن السلاح، هو يقول وذكر الجهة التي بها هذه المخازن ولكني نسيتها، الذي نسي محمود عبد الحليم، وأعطاهم هذا المبلغ كاملا، وملأوا له عربة قطار بالأسلحة والذخائر أوصلها إلى الأخوان. لاحظوا البعد الإرهابي عند الجماعة، عربة قطار كاملة بالأسلحة والذخائر، وملأوا له عربة قطار بالأسلحة والذخائر أوصلها إلى الأخوان. ثم قال والآن تصدر نشرة الجهاز السري للأخوان تتهمني بأني استوليت على المبلغ لنفسي ولم أحصل لهم على أسلحة إلا بجزء يسير منه. فهو واحد منهم، لكنه بعد ذلك بدأ يسحب نفسه شيئا فشيئا منهم. هذا كتاب سراديب الشيطان لأحمد رائف، أحمد رائف من قيادات الأخوان، ولكن بعد ذلك خرج منهم، وهو مؤرخ معروف. التأريخ السري للمعتقل، سراديب الشيطان، صفحات من تأريخ الأخوان المسلمين لأحمد رائف، الزهراء للإعلام العربي قسم النشر، الطبعة الثانية 1990 ميلادي. هذا هو سراديب الشيطان. سنقرأ خلال هذه الحلقة شيئا من، ولكن إذا ما ذهبنا إلى قسم الوثائق والصور سنجد صورا للأسلحة التي كان يأتي بها عبد الناصر للإخوان المسلمين بحسب ما موجود في الكتاب. رجاء الكونترول روم أعرضوا لنا صورة الكتاب سراديب الشيطان وصور الأسلحة. هذه هي صورة الغلاف لكتاب سراديب الشيطان لأحمد رائف. الصورة الأولى، هذه الصورة الأولى ماذا كتب تحتها؟ أنا لا أدري هل الكتابة واضحة أو لا. ماذا كتب تحتها؟ أسلحة عبد الناصر التي سلمها للأخوان. مكتوب تحت هذه الصورة أسلحة عبد الناصر التي سلمها للأخوان. رجاء اعرضوا لنا الصورة الثانية، هذه الصورة ماذا كتب تحت الصورة؟ قنابل، قنابل سرقها عبد الناصر من الجيش للأخوان. فهذه مجموعة من القنابل سرقها عبد الناصر من الجيش للأخوان بحسب ما مكتوب. قطعا عبد الناصر لا يقول إني سرقتها، هذا الأمر يجري في كل الأحزاب، في المعارضة السنية، في المعارضة الشيعية، حتى في أجواءنا الشيعية الذين كانوا ينتمون إلى الأحزاب الشيعية في زمن المعارضة يفعلون هذا، هذا الأمر موجود. لكن التركيز على كلمة سرقها ويسرق هو نكاية بعبد الناصر. في القانون قد تعد سرقة ولكن عبد الناصر لا يعدها سرقة. والأخوان في حينها لما كان يأتيهم بهذه الأسلحة ما كانوا يعدونها سرقة، باعتبار أن الدولة بكاملها هي ملك لحسن البنا، فقد ورثها عن آبائه وأجداده. هكذا تفكر هذه الحركات الإرهابية، مثلما فعلت داعش وكيف أنها ملكت العبادة والبلاد. هذه صورة مصغرة، داعش لا قيمة لها. الخطر في جماعة الإخوان المسلمين، داعش ستذهب، القاعدة ستذهب، القاعدة بقيت منها بقايا ربما تدب فيها الحياة مرة أخرى ولكن إلى أجل معين. وحتى داعش لو دبت فيها الحياة مرة أخرى فإلى أجل معين. هذه الحركات حركات عارضة، لكن المصدر الأصل لهذه ولما هو أسوأ منها جماعة الإخوان المسلمين. مخزن الوقود هو سيد قطب. أين هذا المخزن؟ في تفسيره في ظلال القرآن. هذا مخزن الوقود الذي يشعل النار في أتون الإجرام والإرهاب. إنه كتاب في ظلال القرآن، كتاب الإجرام والإرهاب. نذهب إلى فاصل درامي وبعد الفاصل الدرامي أعود إليكم. حياكم الله. كان الحديث قبل الفاصل الدرامي والذي ألحق بفاصل أذان العشاءين بحسب التوقيت المحلي لمدينة النجف الأشرف، كان الحديث في علاقة الضباط الأحرار بجماعة الإخوان المسلمين، ووصلنا إلى هذه النقطة من أن محمود لبيب سلم عبد الناصر كل التفاصيل، وبقي عبد الناصر هو الشخص الأول في النظام الخاص والأمور كلها تحت يده. عبد الناصر لم يكن مقتنعا بالكفاءة السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وكان على حق في ذلك. قضية لا تخفى على أي باحث ومدقق للنظر في شؤون الحركات السياسية الدينية في الوسط السني وفي الوسط الشيعي، جميعها تعاني من الغباء السياسي. هذه الحركات قد تكون ناجحة في سرية العمل، قد تكون ناجحة في جذب الأفراد إليها، قد تكون ناجحة في غسل أدمغة أتباعها، ولذلك يدينون لها بالصنمية بشكل واضح. قد تكون ناجحة في جمع الأموال والتصرف فيها بطريقة يمكن أن نضع لها عنوانا، هم يسألون ولا يسألون، القيادات تسأل ولا تسأل. قد ينجحون في هذه التفاصيل، لكنهم في دائرة العمل السياسي يعانون من غباء واضح. الأحزاب السنية الدينية والأحزاب الشيعية الدينية على حد سواء، والتاريخ شاهد والواقع الموجود على الأرض شاهد. في السابق حكمت واشتغلت أحزاب سنية وشيعية على مستوى المعارضة، على مستوى الحكم، والآن أيضا. والتاريخ والمعطيات متوفرة، كلها تشير إلى حالة من الغباء السياسي عند الأحزاب السنية وعند الأحزاب الشيعية على حد سواء، أتحدث عن الأحزاب الدينية. الشيء الذي نجحت فيه الأحزاب الدينية السنية والشيعية، الشيء الذي نجحت فيه هو أنها تفتك بمن هم من أبناء جلدتها. في هذه القضية هم ناجحون، في مسألة الفتك بأبناء جلدتهم، إن كان ذلك على المستوى المادي أو على المستوى المعنوي. هذه الأحزاب ناجحة في صناعة المقالب، يصنعون المقالب بعضهم للبعض الآخر. حينما تحدث الاختلافات بين القيادات من نفس الحزب ينجحون في صناعة المقالب والمؤامرات الداخلية داخل الحزب، ينجحون في قمع التنظيمات من أبناء جلدتهم، التنظيمات السياسية الأخرى الصغيرة، ينجحون في تسقيط سمعة من يختلف معهم بشتى الأساليب والوسائل كذبا وزورا، وينجحون في حربه في معاشه ورزقه وحتى في شؤون أسرته الداخلية. في هذه الأمور هم ناجحون. جماعة الإخوان المسلمين ينالون الميدالية الذهبية في هذا، ولا يضارعهم أحد، وكذلك أحزابنا الشيعية ومنظماتنا الشيعية التي هي على نفس منهج جماعة الإخوان المسلمين لا يضارعون في هذه الأمور. أما في دائرة العمل السياسي فإن الجميع يعانون من غباء مقرف. جمال عبد الناصر تلمس هذا الغباء السياسي، وهذا الغباء السياسي ينشأ من سببين. السبب الأول هو انعدام الثقافة وقلة الثقافة وضعف الثقافة في الأجواء الدينية، لأنهم يعتقدون بأن ما عندهم من معلومات دينية وهي معلومات هزيلة، هي معلومات هزيلة، إما هي من دين السقيفة أو من دين حسن البنا، من إسلام حسن البنا، أو من إسلام علماء الشيعة الذي هو جماع بين شيء أخذوه من أهل البيت وهو قليل وشيء كثير جاءوا به من غير أهل البيت. إسلام محمد وآل محمد هو إسلام الكتاب والعترة، وهذا الإسلام مخزون في الكتب، مخزون في تفسير أهل البيت للقرآن الذي داسه علماء الشيعة ومراجع الشيعة بأحذيتهم وركضوا وراء تفسير النواصب. إسلام الكتاب والعترة مخزون في حقائق حديث أهل البيت الذي دمره علماء الشيعة ومراجع الشيعة بقواعد علم الرجال الناصبي وبقواعد علم الأصول الناصبي وأمثال ذلك. معلومات دينية هزيلة يعتقدون أن كل العلم فيها، فلذلك جانب الثقافة ضعيف وهزيل. هذا من جهة، ومن جهة أنهم يتصورون هم أذكى الناس، ويتصورون أن الأطراف الأخرى التي تختلف معهم أطراف غبية، لأنهم دائما يصفون الذين يخالفونهم بالغباء وبالعمالة وبكل نقص يمكن أن يوصفوا به، ويتوقعون أن الذكاء خاص بهم فقط، من هنا تسرب إليهم الغباء السياسي. أنا لا أقول أنهم أغبياء على المستوى الشخصي، هم فيهم الأذكياء وفيهم حملة الشهادات ممن يظهر ذكاؤهم المدرسي حين الدراسة، وممن يظهر ذكاؤهم التدبيري حينما يدبرون شؤون عوائلهم أو يدبرون شؤون أعمالهم التجارية، إنما أتحدث عن غباء سياسي، أتحدث عن غباء في جهة من الجهات، ما تحدثت عن غباء بالمطلق. لابد أن تتوجهوا للمضامين التي أشير إليها، لأنني لا أريد أن أهرج، لست مهرجا هنا ولست بحاجة للتهريج، أريد أن أضع الأمور في حد نصابها على الأقل بحسب ما أعتقد، ولا أعتقد أني مصيب بالمطلق أبدا، ولكن المعطيات التي بين يدي هي التي أوصلتني إلى هذه النتائج. أنا أقول لكم وبصراحة، كل المعلومات التي تقدمت والتي ستأتي يمكنني أن أعطي فيها جارنتي بنسبة 50% من المعلومات. هناك 50% من المعلومات يمكنني أن أعطي فيها جارنتي، أعطي فيها ضمان أن هذه المعلومات صحيحة قطعا بحسب تقديري، وتقدير غير المعصوم لن يكون معصوما، لكنني أعطي هذه النسبة. 50% الباقية مثلما ذكرت قبل قليل يغلب ظني على قبولها ما بين 70% إلى 99%. ما تواجهني من معلومات
لا يقبلها ظني بدرجة 70%، ما تحدثت عنها ولا أشرت إليها. كل المعلومات التي أوردتها أوردتها من مصادر، من كتب، من وسائل الإعلام، من حقائق موثقة بالصور وبالفيديو. ما جئت بمعلومة هكذا جزافا من عندي، لا كذبت في شيء ولا بالغت في شيء. حاولت أن آتي بالمعطيات التي أزعم أني أعطي فيها جارنتي بدرجة 100%، تقريبا 50% من المعلومات التي أوردتها والتي سأوردها، وال50% الباقية هي في درجة الظن ما بين 70% إلى 99%، ولا أملك دليلا على تكذيبها. لو كنت أملك دليلا على تكذيبها وعلى عدم صحتها، على الأقل من وجهة نظري ما ذكرتها ولا أتيت بها، لأنني لا أريد أن أهرج ولا أريد أن أخدعكم. لن أنتفع من التهريج ولن أنتفع من خداعي إياكم. وهذا الخطاب أوجهه بشكل خاص إلى أبنائي وبناتي من شيعة الحجة بن الحسن في الأجواء الحسينية من خدمة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. لا بأس أن نذهب إلى فاصل درامي وأعود إليكم بعد الفاصل. شخص عبد الناصر حالة الغباء السياسي عند قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وبدأ يؤسس لمشروعه الخاص فيما بينه وبين نفسه. قد يسأل سائل: من أين تولدت هذه الرؤية عند عبد الناصر؟ إذا أردنا أن ندرس تاريخ عبد الناصر، عبد الناصر كانت له علاقات اجتماعية كثيرة، وكان يتنقل بين كل الاتجاهات، لكنه لا يبوح بأسراره. مشروع في رأسه يتجول ويتنقل بين مختلف الاتجاهات، وعنده أصدقاء من جميع التيارات، فيسمع من هذا الطرف ويسأل ذاك الطرف ويصغي إلى هذا، ومن هنا وصل إلى هذه النتيجة، إلى غباء جماعة الإخوان السياسي بسبب المقارنة بين مختلف الاتجاهات العديدة التي كانت موجودة في الساحة المصرية آنذاك. هامش الحرية كان واضحا أيام النظام الملكي، وليس فقط في مصر بل في سائر الدول العربية التي كانت محكومة بأنظمة ملكية، كما في العراق مثلا، هناك هامش من الحرية. فكانت الاتجاهات المختلفة تستطيع أن تتحرك بشكل وبآخر، تارة بنحو علني واضح جدا، وأخرى بنحو قد يكون بين العلني والسر. بسبب العلاقات الاجتماعية لعبد الناصر، وبسبب سؤاله وبحثه عن طريق عن أسلوب يستطيع أن يحقق غايته، أن يحقق مشروعه. هو الآخر يبحث عن زعامة وقيادة ورئاسة واضحة، وهذا ما فعله ووصل إليه. في سنة 1950 عزم عبد الناصر أمره على أن يبدأ مشروعه الخاص ولا علاقة لجماعة الإخوان به، ولكن عليه أن يتحرك بدهاء وبدهاء مفرط. لذلك أول خطوة خطاها أن أقنع جماعة الإخوان المسلمين، وقطعا المراد من إقناعهم من إقناع القيادات، أن أقنعهم من أن يوسع حركة الضباط الأحرار وأن يضم إليها الوطنيين من مختلف الاتجاهات بغض النظر عن مسألة الالتزام الديني. ولأجل أن تنجح هذه الفكرة اتفق معهم على أن يخرج ضباط الأخوان المتدينون من هذه الحركة ويبقون على اتصال معه لسببين، هكذا أقنعهم. السبب الأول أمني للحفاظ على جماعة الإخوان المسلمين، قال لهم إذا ما باشرنا عملية الانقلاب وفشلت، فحينما يكون ضباط الإخوان المسلمين بعيدين عن هذه الحركة تكون الجماعة في مأمن. ومن جهة ثانية إذا خرج ضباط الإخوان المسلمين من هذه الحركة فإنه يستطيع أن يأتي بضباط من جميع الاتجاهات، وفعلا هكذا فعل. مجموعة واضحة من ضباط هذه الحركة ما كانوا على دين، بل كانت سمعتهم سيئة جدا. وأكثر من مرة عبد الناصر يهدد جماعة الإخوان المسلمين بهؤلاء الضباط، يقول هؤلاء ضباط لا دين لهم ولا أخلاق ولا ذوق، وضباط قساة، وأنا أمسك بهم بقوة ألا يهجموا عليكم، وإلا لو فسحت لهم المجال لأتوا عليكم، لأروكم صنوف العذاب في السجون وخارج السجون. لا أريد الدخول في هذه التفاصيل، ولكن أقنع القيادات في جماعة الإخوان المسلمين بهذين السببين وكانوا واثقين به، كانوا واثقين به بسبب أن حسن البنا كان واثقا به، وبسبب أن محمود لبيب كان واثقا به، وبسبب ما كان يقدمه من نشاط وخدمات لجماعة الإخوان المسلمين، وقد مرت الإشارة إلى بعضها. بهذه الطريقة أخرج الكثير من الضباط المهمين من حركة الضباط الأحرار الذين ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين. بقي البعض منهم، ولكن هؤلاء شيئا فشيئا فاتحهم بما يريد، فكانوا على هواه، كانوا قد بايعوا تلك البيعة الماسونية ولكنهم لا يعبؤون بما قد بايعوا عليه، فهذا مشروع يقنعهم أكثر، مشروع عبد الناصر مشروع وطني بعيدا عن التزمت الديني، وذوقهم ميال إلى هذا. وقد جمع عددا كبيرا من الضباط دخلوا تحت هذه اليافطة، الضباط الأحرار، وقطعا على مستويات في الاطلاع على تفاصيل المشروع وتفاصيل العمل، إلى أن أخذ قراره سنة 1952 أن يبادر إلى الإطاحة بالنظام الملكي آنذاك، الإطاحة بالملك فاروق. وفعلا بدأ العمل بهذا الاتجاه، بدأ العمل لاحتمال المعنيين. فبدأ عبد الناصر عمله للانقلاب على النظام الملكي، ولم يكن أحد من جماعة الإخوان المسلمين عالما بذلك، لأنه قد أسس حركة جديدة، أخرج ضباط الإخوان وأوجد حركة جديدة بنظام داخلي جديد ببرنامج جديد، وليس لجماعة الإخوان من اطلاع على أسرارهم، وما كان يصل إلى جماعة الإخوان يصل إليهم شيء لا قيمة له، كان عبد الناصر يوصله إليهم لأجل أن تبقى العلاقة قائمة، لأنه يعرف مدى حاجته للإخوان في الأيام التي تلي الثورة، تلي الانقلاب، لأن هؤلاء الضباط الأحرار ليست لهم امتدادات اجتماعية، ليست لهم جماهير شعبية، ولا هم بتنظيم حزبي تتفرع فروعه وتتكاثر خلاياه، لذلك سيبقى بحاجة إلى جماعة الإخوان المسلمين، ولكنه قرر أن يقوم بالأمر لوحده ضمن مجموعته التي أسسها، وبعد ذلك يعطف على الإخوان في اتفاق فيما بينه وبينهم، وهذا هو الذي جرى. صلاح نصر من الضباط الأحرار ما كان يعرف بتمام هذا المخطط، وكان على علاقة بضابط أخواني كان سابقا عضوا في حركة الضباط الأحرار، عبد المنعم عبد الرؤوف، في تلك الأيام القريبة من تنفيذ مخطط عبد الناصر للانقلاب على النظام الملكي، التقى صلاح نصر مع عبد المنعم عبد الرؤوف وتحدث معه بطريقة يتصور أن عبد المنعم عبد الرؤوف عارف بمسألة الانقلاب، فتفاجأ الرجل. وصل الخبر إلى عبد الناصر، لما وصل الخبر إلى عبد الناصر من أن صلاح نصر تصور أن عبد المنعم على اطلاع بالموضوع وتحدث معه ببعض التفاصيل، مباشرة عبد الناصر أرسل على عبد المنعم وأطلعه على التفاصيل وكلفه بمهمة لأجل إذا ما وصل الخبر إلى جماعة الإخوان المسلمين فإنه قد أشركهم معه في مشروعه، وكان ذلك سببا باعثا على أن يحتفظ عبد المنعم بأسرار المشروع، وإذا وصل شيء فسيكون هناك اطمئنان من جهة عبد الناصر. إلى هذه اللحظة كانت الجماعة على ثقة عالية بعبد الناصر، ونفذ المشروع ونجح الانقلاب. وبعد نجاح الانقلاب بخمسة أيام ذهب إلى مقابلة حسن الهضيبي، ومباشرة قال لحسن الهضيبي أول ما دخل، قال: ما عندنا أي اتفاق مع أي واحد من هؤلاء. وكان هناك من الضباط الذين كانوا سابقا أيام حسن البنا في حركة الضباط الأحرار، قال: يا فضيلة المرشد، هؤلاء جميعا لم يكن فيما بيني وبينهم اتفاق، وأنا الذي أنجزت العمل، لذلك أنا جئت لنتحدث حديثا من البداية لنتفق اتفاقا جديدا. هذا هو كتاب سراديب الشيطان. أقرأ لكم مما جاء في كتاب سراديب الشيطان لأحمد رائف، صفحة 254، وهذه الطبعة طبعة الزهراء للإعلام العربي قسم النشر، الطبعة الثانية 1990 ميلادي. التقى المرشد العام تحت عنوان جمال عبد الناصر من الأخوان، التقى المرشد العام وجمال عبد الناصر في بيت صالح أبي رقيق يوم 28 يوليو عام 1952، لأن الانقلاب متى حصل؟ حصل في يوم 23 يوليو، هذا اللقاء في يوم 28 يوليو. التقى المرشد العام وهو حسن الهضيبي آنذاك وجمال عبد الناصر في بيت صالح أبي رقيق يوم 28 يوليو عام 1952، وقال له عبد الناصر، يقول للهضيبي: ليس هناك اتفاق تفصيلي على شيء مع هؤلاء يا فضيلة المرشد، وها هم أمامك ولم يعلق أحد من الجالسين، وكان منهم صلاح شادي وحسن عشماوي، هذه أسماء بارزة في تاريخ الأخوان منذ أيام حسن البنا، ولم يعلق أحد من الجالسين، وكان منهم صلاح شادي وحسن عشماوي، وسكت المرشد بقية الجلسة التي استمرت ساعتين، لأنه مثل ما قال حسن عشماوي في مشهد من المشاهد الدرامية التي عرضت، حين قال للهضيبي من أن جمال عبد الناصر كان صديقا له ويعرف تحركاته، فلما سأل الهضيبي في المشهد سأل حسن عشماوي: فماذا تتوقع؟ قال: سيتغدى بنا قبل أن نتعشى فيه. وفعلا جمال عبد الناصر أساسا تريق بيهم قبل لا يتعشون فيه، جمال عبد الناصر تريق فيهم يعني الريوق، وهو الطعام الذي يؤكل على الريق، طعام الفطور، فتريق بيهم قبل ما يتغدون بي وقبل ما يتعشون بي، تريق وتغدى وتعشى بيهم، وذلك كله بسبب غبائهم السياسي الذي شخصه عبد الناصر فيهم. إلى أن يقول أحمد رائف في صفحة 255: كانت خطة عبد الناصر أن يجعل ضباطه من الأخوان، البقية الباقية منهم ينقلبون عليهم، ينقلبون على الأخوان. وفعلا هذا الذي حصل من خلال إفهامهم أنه صاحب الحق الشرعي وأن الآخرين عصاة، يعني الأخوان إذا ما اعترضوا عليه فهم عصاة. وكان يسوق الحوادث في هذا الطريق بحنكة ودهاء أكثر. بين شارحتين، بالتأكيد أكثر من الأخوان الذين كانوا في مرحلة لا يعرفون فيها من معهم ومن عليهم، وخططهم غير واضحة، وخبرتهم السياسية ضعيفة. وقد ظل كثير من الأخوان حتى آخر لحظة يحسنون الظن بجمال، حتى أن يوسف صديق، يوسف صديق أحد ضباط الأحرار، أعرضوا لنا صورته رجاء، صورة يوسف صديق، هذه هي صورة يوسف صديق. صورة ثانية، هذه الصورة الثانية، هذا هو يوسف صديق أحد ضباط الأحرار. وقد ظل كثير من الأخوان حتى آخر لحظة يحسنون الظن بجمال، حتى إن يوسف صديق قد ذهب لتحذير المرشد العام من خطر جمال عبد الناصر على الحرية وسيره في سبيل تحقيق دكتاتورية العسكر وليس دكتاتورية البروليتارية التي كان ينادي بها يوسف صديق. هذا من الأخوان وينادي بدكتاتورية البروليتارية، وهو الذي تنادي به الماركسية، الشيوعيون ينادون بهذه الدكتاتورية. هذا هو شيء غريب في النظام الشيوعي، في الفكر الشيوعي، يطالبون بديمقراطية داخل حزبهم ويطالبون بدكتاتورية البروليتارية، والمراد من البروليتارية الطبقة العاملة. هذا ضابط من حركة الضباط الأحرار، وهو من جماعة الأخوان على صلة بالأخوان، وينادي بشعارات شيوعية. مر الحديث من أن جماعة الأخوان المسلمين لا يعبؤون بالالتزام الديني. أتعلمون أن أفرادا من المسيحيين، من الأقباط المصريين، من المسيحيين وشخصيات بارزة كانوا على علاقة بحسن البنا تكاد أن تكون تنظيمية، وكانوا يقدمون الخدمات الكثيرة لجماعة الأخوان المسلمين، وكذلك آراءهم تؤخذ وتطرح في الجلسات. هناك معلومات كثيرة لم أجد ضرورة لطرحها، لأنني لست بصدد ذكر وتأريخ كل صغيرة وكبيرة، إنما أتناول من المطالب ومن التفاصيل ومن المعلومات ما له علقة بالهدف الذي حددته لهذا البرنامج. المطالب التي أجد لها علقة بتحليل شخصية سيد قطب أو فيما مر بتحليل شخصية حسن البنا هي التي أتناولها. فماذا قال يوسف صديق وماذا فعل؟ ذهب لتحذير المرشد العام من خطر جمال عبد الناصر على الحرية وسيره في سبيل تحقيق دكتاتورية العسكر وليس دكتاتورية البروليتارية التي كان ينادي بها يوسف صديق. وكان هذا اللقاء في منزل المرحوم منير دلة، وسمعت زوجته الحديث، زوجة منير دلة، وكانت على علاقة وثيقة بزينب الغزالي وعلى علاقة وثيقة بحسن الهضيبي. وسمعت زوجته زوجة منير دل الحديث فقالت ينبغي تنبيه الأخ جمال على الفور. وبلغ الأخ جمال ونكل أو ونكل والمعنى واحد بيوسف صديق، وسار في طريقه جمال يدير الصراع في حنكة ودهاء، وأرسل من أوعز إلى المرحوم عبد الرحمن السندي في فترة من فترات الصراع فيما بين عبد الناصر والأخوان، والصراع فيما بين السندي والهضيبي، وأرسل من أوعز إلى المرحوم عبد الرحمن السندي في فترة من فترات الصراع أن يقوم على اغتيال الأستاذ الهضيبي، وأكد له أن الحكومة سوف تغض الطرف عن هذا، ورفض الرجل أي السندي هذه الفكرة، رفضها لا تحرجا من الدين أبدا، ولكنه خاف من عواقبها لأنه هو إرهابي وهو قائد الإرهاب، فيعرف كيف تجري الأمور، فلربما يقتل حسن الهضيبي وحينئذ تخرج الحكومة عليه وتكون أحرص على الهضيبي، جمال نفسه سيكون أحرص على الهضيبي من عائلة الهضيبي. هكذا هي السياسة، هذه السياسة وقذاراتها. وحينما يتحول الدين إلى وسيلة سياسية تكون القذارة أكثر وأكثر. في صفحة 256 من نفس هذا الكتاب، وهو اسم يتناسب مع موضوعه سراديب الشيطان، فالشيطان يتحرك في دهاليز جماعة الأخوان المسلمين ويتحرك في دهاليز المخابرات والسياسة والحكم. في صفحة 256 ينقل معلومة، ومعلومة مهمة جدا، حاول عبد الناصر أن يحقق هذه الخديعة ولكنه فشل في ذلك. عبد الناصر أسس تنظيما سياسيا بعد نجاح الانقلاب، والذي أسماه بهيئة التحرير، وكان عبد الناصر هو السكرتير العام الأمين العام لهذه الهيئة، ونصب سيد قطب أمينا مساعدا نائبا مساعدا، كان هو السكرتير العام المساعد، فكان سيد قطب الرجل الثاني بعد عبد الناصر. عبد الناصر أراد لهذه الهيئة أن تكون تنظيما شعبيا في مواجهة جماعة الإخوان المسلمين، ولكنه أراد أن يسحب البساطة من تحت أرجلهم. في تلك الفترة التقى بسفراء الدول الكبرى، أقالوا له ذلك أم لم يقولوا؟ عبد الناصر أوصل هذا الكلام بطريق وآخر إلى جماعة الأخوان المسلمين، من أن الدول الكبرى ومن أن هذه السفارات ليست مرتاحة من تحرك جماعة الأخوان المسلمين، واقترح عليهم اقتراحا أن يجمدوا نشاطهم، وأن توضع يافطات على مقراتهم بدلا من جماعة الأخوان المسلمين أن توضع يافطات هيئة التحرير، أن توضع هذه اليافطات على مقار جماعة الأخوان المسلمين. جماعة الأخوان المسلمين قلنا يعانون من غباء سياسي ولكنهم ليسوا بهذا الغباء، قادتهم شياطين، مثلما الحكومة، مثلما عبد الناصر ومن معه شياطين السياسة، هؤلاء أيضا شياطين في تدبير أمورهم. الصراع هو صراع الشياطين مع الشياطين، هذه الحقيقة، صراع السياسة والمخابرات مع المتدينين الذين جعلوا الدين وسيلة سياسية، إنه صراع الشياطين مع الشياطين، تلك هي الحقيقة الجلية الواضحة. لكن عبد الناصر بحكم تشخيصه لنقاط ضعفهم استطاع أن يتغلب عليهم، واستطاع أن يفرض ما يريد، واستطاع أن يحقق مشروعه وأن ينجح في ذلك. نذهب إلى فاصل إرهابي قطبي على أمل أن نلتقي بعد الفاصل ونحن في مأمن من إرهاب حسن البنا وسيد قطب وجماعة الإخوان المسلمين إن شاء الله تعالى. بعد الفاصل نلتقي. أقرأ لكم هذه السطور من كتاب الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ، رؤية من الداخل، الجزء الثالث، محمود عبد الحليم، صفحة 569، تحت عنوان الفصل الثالث اليوم الموعود. هذه كلمات تعكس حالة الإخوان في تلك الفترة. ماذا يقول محمود عبد الحليم؟ سيطر على الإخوان في تلك الحقبة الكئيبة ما يشبه اليأس، اليأس من أنهم أن يفعلوا شيئا لعبد الناصر. سيطر على الإخوان في تلك الحقبة الكئيبة ما يشبه اليأس، وكادوا يظنون بالله الظنون، فقد رأوا الظالم يبطش بأهل الحق وبالداعين إلى الله سنة 1954، فتربصوا به أن يصيبه الله بعذاب من عنده، فلم يصبه بشيء، بل زاده سعة في الملك وثباتا في الحكم وتمكينا في الأرض، إلى آخر كلامهم، كلام طويل، ولكن كله يجري على هذه الشاكلة. وهنا يتضح من هو الذي استطاع أن ينجح في مخططاته وفي مشاريعه. رجاء أعرضوا لنا صور عبد الناصر مع جماعة الإخوان المسلمين التي تحدثنا عن علاقته القوية والمتينة معهم قبل انقلاب يوليو 1952. أعرضوا لنا الصور. هذه الصورة تلاحظون حسن الهضيبي يصلي جماعة في قيادات الإخوان المسلمين في الصف الثاني، في آخر الصف يصلي عبد الناصر مع زميله عبد الحكيم عامر في صلاة الجماعة التي يأمها المرشد العام حسن الهضيبي. صورة ثانية، هذه نفس الصورة ولكن من الجهة المغايرة. الصف الثاني واضح أول شخص فيه هو عبد الناصر وبجانبه عبد الحكيم عامر، نفس الصورة هذه. الصورة التي بعدها، هذه الصورة أعتقد التفاصيل مكتوبة واضحة على الصورة، فيمكنكم أن تقرأوا ما كتب عليها. كل هذه الصور تشير إلى مدى العلاقة الوثيقة التي كانت لعبد الناصر مع جماعة الإخوان المسلمين. الصورة التي بعدها، هذه صورة واضحة مع الهضيبي ومع قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وعلى مائدة إخوانية من الطراز الأول. الصورة التي بعدها، وهذه الصورة أيضا لعبد الناصر مع شخصيات بارزة وقيادات بارزة من قيادات الإخوان في جلسة مودة ومحبة واضحة. الصورة التي بعدها، وهذه صورة أخرى هي تحدث عن نفسها بنفسها مع الباقوري وعبد الحكيم عامر، وصورة أخرى أيضا، وأعتقد أن تفاصيل الصور مكتوبة تحتها يمكنكم أن تقرؤوها. وهذه صورة أخرى أيضا، وكل هذه الصور تتحدث عن العلاقة الطبيعية جدا فيما بين عبد الناصر وبين جماعة الإخوان المسلمين وهؤلاء رموزهم وقياداتهم. هناك برنامج عرض على قناة مصرية، قناة صدى البلد. البرنامج استضاف وحيد حامد مؤلف مسلسل الجماعة بجزئي، الجزء الأول والجزء الثاني، باعتبار أن الأخوان أقاموا الدنيا ولم يقعدوها على هذين المسلسلين أو على هذين الجزئين من مسلسل الجماعة. وكان البرنامج استضاف وحيد حامد لمناقشة هذا الموضوع، وأثناء البرنامج اتصل عبد الحكيم ابن جمال عبد الناصر ليؤيد رؤية وحيد حامد، لأن الناصريين رفضوا ورفعوا أصواتهم لما بينه وحيد حامد من علاقة عبد الناصر بالإخوان، رفضوا هذا الكلام. نحن الآن نشاهد ونستمع إلى ابن جمال عبد الناصر في هذا الفيديو. رجاء اعرضوا لنا صورة محمد نجيب وهو يزور قبر حسن البنا في 12/2/1953، يعني في الذكرى السنوية لمقتله، باعتبار أنه متى قتل؟ قتل 12/2/1949، فزاره في الذكرى السنوية. مرادي في الذكرى السنوية ليس لمرور سنة، وإنما في الذكرى السنوية التي يقيمونها له جماعة الإخوان المسلمين في كل سنة. فمحمد نجيب زار وكان هو الرئيس آنذاك بعد نجاح الانقلاب، زار قبر حسن البنا في 12/2/1953 وألقى كلمة حينما زار قبر البنا، وكان هناك ينتظره والد حسن البنا كان على قيد الحياة، ومجموعة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين. فماذا قال نجيب في كلمته؟ أقرأ سطورا منها. أيها المواطنون، من الناس من يعيش لنفسه لا يفكر إلا فيها ولا يعمل إلا لها، فإذا مات لم يشعر به أحد ولم يحس بحرارة فقده مواطن. ومن الناس من يعيش لأمته واهبا حياته، حاصرا فيها آماله، مضحيا في سبيلها بكل غال عزيز. وهؤلاء إذا ماتوا خلت منهم العيون وامتلأت بذكراهم القلوب. والإمام الشهيد حسن البنا أحد الذين لا يدرك البلاء ذكراهم ولا يرقى النسيان إلى منازلهم، لأنه رحمه الله لم يعش لنفسه بل عاش للناس، ولم يعمل لشخصه، عاش للصالح العام. هذا بعد يوليو 1952، يعني بأشهر قليلة، 23/7/52 صار الانقلاب، 12/2/53 ذهب نجيب لزيارة قبر حسن البنا. وهناك كلام أن نجيب أراد أن يسبق عبد الناصر، وكان في الأجواء، كان هناك صراع داخلي كامن بين عبد الناصر وبين نجيب، فعبد الناصر كان يخطط لإزاحة نجيب، وفعلا بعد ذلك أزاحه، ونجيب أيضا كان يخطط لإزاحة عبد الناصر، ولكن عبد الناصر تغدى به قبل أن يتعشى به، قبل أن يتعشى به نجيب فأزاحه. فلما ذهب نجيب توقف عبد الناصر. عبد الناصر زار قبر حسن البنا في السنة التي تليها، يعني 12/2/1954. رجاء اعرضوا لنا صور عبد الناصر في زيارته لقبر حسن البنا. هذه الصورة التي نشرت في وسائل الإعلام، جمال عبد الناصر، وهذا هو بجانبه عبد الرحمن البنا، هذا شقيق حسن البنا. الصورة الثانية هي نفس الصورة تقريبا، هي وهذه الصورة أيضا، ومكتوب تحتها التفاصيل. والصورة التي بعدها في نفس المكان، عبد الناصر جالس، وها هو عبد الرحمن البنا وعبد الرحمن الساعاتي يلقي خطابا. الصورة التي بعدها هذه أيضا الصورة في نفس المكان، لعبد الناصر وللذين معه. هذه مجموعة الصور التي تحدثنا عن زيارة عبد الناصر لقبر حسن البنا في 12/2/54. ألا تلاحظون هناك علاقة وثيقة، وهناك اهتمام كبير بحسن البنا، وهناك حساب كبير لجماعة الأخوان المسلمين. الانقلاب مجرد أن نجح بادرت حكومة الانقلاب، حكومة الضباط الأحرار، لفتح ملف مقتل حسن البنا، باعتبار أن الحكومة في الزمان الملكي أغلقت الملف لأن القاتل مجهول، فأغلق ملف مقتل حسن البنا، لكن الضباط الأحرار فتحوا الملف وألقوا القبض على الأشخاص وحكموا، والواقعة مفصلة في مظانها. لا أريد أن أتحدث عن كل شيء، ولكن كل هذه الحقائق تشير إلى مدى علاقة حركة الضباط الأحرار بجماعة الإخوان المسلمين، ومدى علاقة جمال عبد الناصر ب جماعة الإخوان المسلمين الناصريون قد يرفضون ذلك، لكن هذه الرؤية لا هي برؤية ناصرية ولا رؤية إخوانية. هناك حقائق موجودة على أرض الواقع، وهذه الحقائق هي التي تتحدث عن نفسها بنفسها. من الذين كانوا في استقباله، في استقبال عبد الناصر لما جاء لزيارة قبر حسن البنا والذي كان مدفونا في مدافن الشافعي عند الشافعي، كان هناك والد حسن البنا وأخوة حسن البنا وولد حسن البنا، ومعهم الأستاذ عبد القادر عودة، وهذا إرهابي آخر أيضا سيأتي الحديث عنه، والأساتذة صالح عشماوي وعبد الرحمن السندي وسيد سابق وعبد قاسم والشيخ الغزالي وحلم المنياوي، وهؤلاء هم رموز الأخوان. صحيح البعض منهم قد طردهم الهضيبي، ولكن هؤلاء رموز الأخوان حتى وإن طردوا. هؤلاء قد صبهم حسن البنا في قالب لا يستطيعون أن يخرجوا منه. هؤلاء كلهم أخوان، رموز الأخوان. ماذا قال عبد الناصر في كلمته التي ألقاها؟ في هذا اليوم الذي يذكرنا بالماضي القريب للماضي البعيد، ثم قال: إنني أذكر هذه السنين والآمال التي نعمل من أجل تحقيقها، أذكرها وأرى منكم من يستطيع أن يذكر معي هذا التاريخ وهذه الأيام، ويذكر في نفس الوقت الآمال العظام التي كنا نتوخاها ونعتبرها أحلاما بعيدة، ثم أذكر هذا الوقت وفي هذا المكان كيف كان حسن البنا يلتقي مع الجميع في سبيل المبادئ العالية والأهداف السامية، لا في سبيل الأشخاص ولا الأفراد ولا الدنيا. ثم قال في نهاية كلمته: وأشهد الله أني أعمل، إن كنت أعمل، لتنفيذ هذه المبادئ وأفنى فيها وأجاهد في سبيلها. أي مبادئ؟ مبادئ حسن البنا. أعتقد أن الصورة واضحة، لا تحتاج إلى شرح ولا إلى تفصيل. حتى إذا سلمنا أن جمال عبد الناصر لم يكن قد انتمى بالاسم، لكنه يتحرك في نفس الأجواء. هذا كتاب أمراء الدم لخالد عكاشة، سما للنشر والتوزيع، وهذه الطبعة الأولى 2015 ميلادي. أقرأ بعضا مما جاء في هذا الكتاب فيما يرتبط بسيد قطب، باعتبار صارت الصورة واضحة الآن. برنامج عبد الناصر العملي ومشروعه الاشتراكي مر الحديث عنه، علاقته بهذه الجماعة، بجماعة الإخوان المسلمين، وكيف استطاع أن ينتفع منهم وبعد ذلك أن يتخلص منهم. صفحة 149. كان سيد قطب والضابط جمال عبد الناصر صديقين، وكان سيد قطب المدني الوحيد الذي يحضر اجتماعات مجلس قيادة الثورة التي قام بها الضباط الأحرار بقيادة محمد نجيب، ولكنه سرعان ما اختلف معهم. من سيد قطب؟ مع ضباط الأحرار على منهجية تسيير الأمور مما اضطره إلى الانفصال عنهم. فسيد قطب كان ينتظر اختياره وزيرا للتعليم بعد قيام الثورة، وكتب عشرات المقالات المدافعة باستماتة عن الحركة المباركة في التعامل مع خصومها. هو كان يسميها بالحركة المباركة، وهناك قول أنه هو الذي سماها بالثورة، وهناك قول أن العقاد هو الذي سماها بالثورة. فلربما كان سيد قطب فعلا هو الذي سماها بالثورة، وربما كان مقلدا للعقاد فأن سماها بنفس تسمية العقاد، وإن كانت العلاقة الحميمية فيما بينهم قد انقطعت، ومر الحديث عن هذا. وفي البداية تحدث عنها بأنها حركة مباركة، وكتب عشرات المقالات المدافعة باستماتة عن الحركة المباركة في التعامل مع خصومها، وربما كان أبرزها مقولته الشهيرة: لئن نظلم 10 أو 20 من المتهمين خير من أن ندع الثورة كلها تذبل وتموت. بل إنه كتب مقالا بعد إعدام خميس والبقري في أغسطس 1952، يعني مباشرة بعد الثورة بعد الانقلاب. بل إنه كتب مقالا بعد إعدام خميس والبقري في 12/8، الثورة متى حدثت أو الانقلاب أو الحركة؟ 23/7/52، مظاهرات قام بها عمال مصانع الغزل والنسيج للمطالبة بتحسين أوضاعهم الاقتصادية. متى؟ في يوم 12/8/52، يعني أيام قلائل ما بين 23 إلى نهاية تموز الشهر السابع، شهر السابع 31 يوم، يعني هناك 8 أيام، 12/20 يوم بعد الانقلاب خرج هؤلاء العمال يطالبون بتحسين أوضاعهم الاقتصادية. من الذين حرضوا على ضربهم وقمعهم هو سيد قطب، آنذاك كان موجودا معهم، موجود مع الضباط وقريبا منهم، كان قريبا من جمال عبد الناصر. فأعدم خميس والبقري، خميس كان عمره 19 سنة والبقري كان عمره 17 سنة، حكموا أمام محكمة عسكرية وأمام المصنع، أعدموا هناك. فماذا كتب سيد قطب؟ بل إنه كتب مقالا بعد إعدام خميس والبقري في أغسطس 1952 بجريدة الأخبار، يقول فيه: فلنضرب بسرعة، أما الشعب فعليه أن يحفر القبر وأن يهيل التراب. هذا هو منطق الإرهاب. الآن هو إرهابي وإلى الآن لم ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، إلى الآن لم ينتمي، إلى الآن لم يصبح متدينا. الطامة الكبرى إذا صار متدينا بدين جماعة الإخوان المسلمين. واختاره جمال عبد الناصر نائبا له في هيئة التحرير، وهي التنظيم السياسي الأول للثورة قبل انقلابه على الثورة، وكان أول شرخ في العلاقة بين عبد الناصر وقطب بدأت بعدم وفاء عبد الناصر لوعده لقطب بإسناد وزارة المعارف له. وزارة المعارف هي وزارة التربية والتعليم، وهي الخطوة التي أدت بقطب إلى الانزواء والاقتراب بعدها صراحة من الأخوان. في 26 أكتوبر 1954 وقعت حادثة المنشية. المنشية اسم لميدان في الإسكندرية، ميدان المنشية. ألقى عبد الناصر خطابا هناك، أثناء إلقاء الخطاب كان المخطط من قبل جماعة الإخوان المسلمين أن يقتلوا عبد الناصر، ولكن فشلت المحاولة، أطلقوا عليه الرصاص وما نجحت محاولة الاغتيال، فبدأت عملية الاعتقالات. وكان سيد قطب واحدا ممن ألقي القبض عليهم بسبب صلته التي كانت قد توثقت مع الأخوان المسلمين، ونقل إلى السجن الحربي ثم إلى ليمان طرة، ثم بسبب مرضه الصدري نقل إلى مستشفى الليمان. في أول يونيو 1957، يونيو الشهر السادس، وقعت حادثة كان لها تأثيرا كبيرا على فكر سيد قطب، عندما حدث اعتصام لمسجوني الأخوان داخل ليمان طرة بسبب رفض طلبات لهم، وبعد فشل محاولات مسؤولي السجن فض الاعتصام، تم فض الاعتصام بالقوة، ومات في عملية الفض عدد من المساجين، وأصيب عدد آخر، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الليمان. قطعا الأخوان يضخمونها بشكل كبير جدا. عمليات قتل وقعت، وانتهاك لحقوق الإنسان وقعت، ولكن جماعة الأخوان المسلمين يضربونها في مليون حينما يتحدثون. وكانت هذه الحادثة، حادثة ليمان طرة، قد حسمت الأمر داخل سيد قطب، كان موجودا في السجن، وكانت بداية آخر تحولاته الفكرية الإسلامية، وأصبح مقتنعا أن النظام الذي يحكم لا يمت للإسلام بصلة، ولأنه نظام غير إسلامي فلا بد أنه نظام جاهلي، ولأنه نظام جاهلي لا بد من مقاومته ومحاربته وفرض الإسلام الصحيح عليه بالقوة. صفحة 152. الغريب أنه رغم أن لوائح السجون كانت تمنع السجين من الكتابة، من الكتابة، من الكتابة، من التأليف، ولا تسمح له بامتلاك أدواتها، إلا أن حكومة الثورة كانت قد أعطت حرية واسعة داخل المعتقل، فسمحت له لسيد قطب باستكمال كتاباته، وقامت بإمداده بالكتب والمراجع. والأغرب من ذلك أن الرئيس جمال عبد الناصر أصدر قرارا بتعيين الشيخ محمد الغزالي، وكان من كبار موظفي وزارة الأوقاف آنذاك، لتيسير أحوال سيد قطب فيما يتعلق بالكتابة داخل السجن، وإمداده بما يشاء من الكتب، ومراجعة أصول ما يكتبه مع الناشر قبل أن تأخذ طريقها للنشر. وبدأ قطب كتابه في التفسير في ظلال القرآن في طبعته الأولى، وبعد أن صهر قطب تجاربه كلها خرج لنا مشروعه الفكر الأخير، فقام بإصدار طبعة جديدة منقحة بمنهج يختلف عن الطبعة الأولى، ركز فيها على المعاني والتوجيهات الحركية والدعوية والجهادية في القرآن، كل هذا وهو في السجن، كان في المستشفى. ألف وطبع الطبعة الأولى ثم عاد وغير كثيرا في الطبعة الأولى، وطبعت الطبعة الثانية ونشرت وهو في السجن، والكتب والمصادر تصل إليه والأوراق والأقلام وكل شيء. وفي سنة 1964 تقريبا صار 10 سنوات في السجن، اعتقل 1954 قضاها في المستشفى. وفي سنة 1964 تعرض سيد قطب لانهيار حاد في صحته، استدعى نقله لمستشفى المنيا للجامعي. هو كان في مستشفى السجن ولكن حالته تدهورت، لما تدهورت حالته نقل إلى مستشفى المنيا للجامعي، إلى مستشفى الجامعة، وحصل على الإفراج الصحي من جمال عبد الناصر. وكثير من الروايات تؤكد أن الرئيس العراقي الأسبق عبد السلام عارف هو الذي توسط عند جمال عبد الناصر للإفراج عنه. وبعد الإفراج عنه عرض عليه السفير العراقي أن يعمل في العراق كخبير في التربية ومناهج التعليم، هي هذه وظيفته باعتباره وكان معلم، إلا أن سيد قطب رفض وأصر على البقاء في مصر، وحسنا فعل ذلك، وإلا لفتح علينا أبواب جهنم في العراق. إلا أن سيد قطب رفض وأصر على البقاء في مصر بالرغم من نصح عمر التلمساني له بالقبول الفوري لهذا العرض. وبعد ذلك اعتقل في تنظيمه السري الإرهابي الذي أراد أن يقتل جميع أفراد الحكومة، جميع الضباط الأحرار من الرئيس إلى أصغر مسؤول، وأراد أن يقوم بعمليات إرهابية في جميع أنحاء مصر لتفجير المؤسسات ولتفجير القناطر الخيرية ولتفجير الجسور. وهذه القضايا مثبتة وعليها وثائق وأدلة، ولست بصدد إثبات هذا الأمر، إنما أنا بصدد عرضه. وحكم بالإعدام على 7 أشخاص، 3 أعدموا والأربعة الباقون خففت أحكامهم، الذين أعدموا سيد قطب إبراهيم، محمد يوسف هواش، الشخصية التي تظهر معه في المشاهد التي عرضت في الفواصل الدرامية قبل قليل، سيد قطب إبراهيم، محمد يوسف هواش، وعبد الفتاح عبد إسماعيل. هناك معلومة مهمة جدا جدا، هذه المعلومة مهمة، في صفحة 160 قال المستشار عبد الله العقيل في مجلة المجتمع سنة 1972، وهذه المعلومة صحيحة ومهمة جدا، إن سيد قطب بعث لإخوانه في مصر والعالم العربي حينما كان في السجن في أيامه الأخيرة أنه لا يعتمد من مؤلفاته سوى 6 مؤلفات. سيد قطب عنده قائمة طويلة من المؤلفات، فقال أنا أعتمد فقط 6 مؤلفات، والمؤلفات الباقية لا شأن لي بها، أنا لست مسؤولا عنها. ما هي هذه المؤلفات التي اعتمدها؟ أولا هذا الدين، ثانيا المستقبل لهذا الدين، ثالثا الإسلام ومشكلات الحضارة، رابعا خصائص التصور الإسلامي، خامسا في ظلال القرآن، سادسا معالم في الطريق، وغير ذلك من مؤلفات أصبح غير مسؤول عنها، عنده قائمة طويلة من المؤلفات. مثلا طفل من القرية، ومر الحديث عن هذه السيرة الذاتية التي كتبها عن نفسه، أشواك الرواية التي هي عبارة عن تجربة عاطفية مر بها، المدينة المسحورة، النقد الأدبي أصوله ومناهجه، التصوير الفني في القرآن، هذا الذي تتبناه الأحزاب الشيعية، هو سيد قطب هو رفضه، ألفه أيام كان ماسونيا ورفضه بعد ذلك، ولكن الدكاترة الشيعة والأحزاب الشيعية ومراجع الشيعة يتهافتون على هذه الكتب. مشاهد القيامة في القرآن من الكتب التي أسقطها ومراجعنا يركضون وراءها، ألفها أيام كان ماسونيا ثم بعد ذلك تبرأ منها، والمراجع الأجلاء الشيعة يركضون وراءها، إلى قائمة طويلة. العناوين الستة أعيدها لكم: هذا الدين، المستقبل لهذا الدين، الإسلام ومشكلات الحضارة، خصائص التصور الإسلامي في ظلال القرآن، معالم في الطريق. هذا التشخيص مهم جدا. أولا ينبئنا أن غير هذه الكتب ما هي بدينية ولا إسلامية، فقد ألفت بفكر ماسوني. وثانيا هذه الكتب تنبئنا أنها إرهابية وناصبية، هذه الكتب التي تبناها، لأنه تبناها أيام نضجه الإرهابي ونضجه الناصبي، حينما بلغ إلى أسفل درجات الإرهاب، لا أقول أعلى درجات الإرهاب والإجرام، وبلغ إلى أسفل درجات النصب والعداء للعترة الطاهرة، تبنى هذه الكتب، وأخطرها قطعا في ظلال القرآن. على سبيل المثال أتيكم بمثال: هذا الكتاب من كتب سيد قطب، ما عنوانه؟ مقومات التصور الإسلامي. هذا الكتاب تركه لماذا؟ إذا ما قرأنا هذا الكتاب بدقة فإننا سنجد عند سيد قطب نزوعا واضحا إلى نظرية وحدة الوجود والموجود الصوفية، ولذلك هناك من هاجمه وقال بأن سيد قطب كافر لأنه يعتقد بوحدة الوجود والموجود الصوفية، لكنه كتب هذا الكتاب قبل أن يتحول إلى إرهابي من الطراز الأول وإلى ناصبي حقير من الطراز الأول، لذلك أعاد هذا الكتاب فكتب كتابا آخر: خصائص التصور الإسلامي ومقوماته. هذا ما هو اسمه؟ مقومات التصور الإسلامي. فلم يكن قد كتبه في زمان نضجه الديني الناصبي، لذلك تبرأ من هذا الكتاب وأوصى بهذا الكتاب، هو نفس العنوان والموضوعات نفس الموضوعات، لكنه كتبها بحسب النتيجة التي وصل إليها. اسم الكتاب: خصائص التصور الإسلامي ومقوماته، هذا اسمه، مقومات التصور الإسلامي. فهو أوصى بهذا الكتاب الثاني. إذن الكتب التي أوصى بها: هذا الدين، المستقبل لهذا الدين، الإسلام ومشكلات الحضارة، خصائص التصور الإسلامي ومقوماته في ظلال القرآن، ومعالم في الطريق. أنا أكرر هذه الأسماء لغاية في نفسي، لأنني سأتحدث عن هذه الكتب التي اهتم بها سيد قطب، وعن الكتب التي تبرأ منها حينما أتحدث عن الشيعة القطبيين من مراجع الأمة ومن علمائها وخطبائها ومفكريها، بعد أن أكمل الحديث عن سيد قطب في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. نذهب إلى فاصل درامي. هناك فيديو سأعرضه عليكم يتحدث فيه المستشار العقالي محمد الدمرداش العقالي، وهو من أصهار أبناء عمومة سيد قطب، وكان من الكوادر المتقدمة في جماعة الإخوان المسلمين. يتحدث عن السبب الذي أوقع الخلاف الشديد فيما بين عبد الناصر وسيد قطب، والذي دفعه للوقوع في أحضان الإخوان المسلمين، في ضمن حوار له مع أخي سيد قطب محمد قطب الكذاب، بالنسبة لي كذاب، وهو أيضا سيكذب على المستشار العقالي. على طول الخط محمد قطب ماكنة من الكذب. رجاء اعرضوا لنا هذا الفيديو.
حتى أنه لما كنا في السعودية وجاء الأستاذ محمد قطب استضفناه وضعته في داري وحاورته كثيرا عن إشكالية علاقة أخيه المرحوم سيد بجمال عبد الناصر، حيث أن أول ظهور لسيد في الساحة العامة ظهر مقترنا بجمال عبد الناصر، وكان الرجل الثاني بعد عبد الناصر في حادث اسمها هيئة التحرير التي أنشأها عبد الناصر لتقاوم الإخوان في الجامعة، فكان عبد الناصر هو السكرتير العام وسيد قطب السكرتير العام المساعد. سألته من الذي باعد بين سيد قطب وجمال عبد الناصر، فكان جوابه على خلاف الحقيقة التي أعرفها سابقا، قال إنه هو كان يحسن الظن بعبد الناصر ثم وجده دكتاتورا فابتعد عنه. وابتعاده عن عبد الناصر جعله يبحث عن أي فصيل يكون معادي لعبد الناصر لينتقل من عبد الناصر من خلاله، وهذا هو سر انضمامه للإخوان مؤخرا. يعني هو يعتبر دخل الإخوان سنة 54 1954.
أعتقد أن التشخيص الذي ذكرته في أول الحلقات التي تناولت فيها هذا الموضوع، موضوع تحليل شخصية سيد قطب، فقلت من أن شخصيته قلقة ليست مستقرة، تبحث عن التفرد والتسيد بأي ثمن كان.
فبعد أن رجع من الولايات المتحدة الأمريكية ووجد فسحة من المجال أن تكون له علاقة بحركة الضباط الأحرار، متوقعا أن يتسيد فيها وأن يتفرد، كان طامعا في وزارة المعارف وقد وعده عبد الناصر بذلك وما وفى له، لأن الضباط الآخرين رفضوا، لم يكن الرفض من عبد الناصر وإنما من زملاء عبد الناصر. ثم صارت هيئة التحرير، وكان سيد قطب الرجل الثاني فيها، إلا أن عبد الناصر لن يفسح المجال لسيد قطب أن يفعل ما يريد، وإنما أراد عبد الناصر أن ينتفع منه بحيث يكون تحت سيطرته، وسيد قطب يريد التفرد. فمثلما فشل في المرحلة الأدبية ومثلما فشل في علاقته مع العقاد ومثلما فشل في سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فشل كذلك في أن يحقق ما يريد في وسط الضباط الأحرار. ومن هنا انسحب بنية الانتقام مثلما قال المستشار العقالي، وهذه حقيقة يمكننا أن نتلمسها في التفاصيل والحقائق والوقائع التي حدثت على الأرض. أفضل مكان يستطيع أن ينتقم من عبد الناصر من خلاله الكون مع جماعة الإخوان المسلمين. هو يتصور أنه نجح هناك باعتبار أنهم وضعوا على رؤوسهم، وإن خالف قوم، لكن المرشد العام فتح له الأبواب على مصارعها، فرأى نفسه قريبا من التفرد والتسيد، بل ربما كان في الحقيقة كان هو المرشد العام، فكل الشؤونات التي يرجع فيها إلى المرشد العام كان القول الفيصل فيها لسيد قطب، إما بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر المرشد والآخرون يعودون إليه. والسبب في ذلك هو حالة الانهيار والفشل التي كانت تعاني منها جماعة الإخوان المسلمين، ووجدت ملاذا فكريا لها. فجماعة الإخوان جماعة بالنتيجة دينية، والجماعات الدينية كحالي وحال غيري ما عندها من بضاعة إلا الكلام، فهم بحاجة إلى شخص يتكلم، بحاجة إلى شخص يمدهم بالفكر. قوام جماعة الإخوان المسلمين حينما كان البنا حيا هو دهاء البنا ولسان البنا، هذا هو قوامهم الحقيقي. تقومت وقامت جماعة الإخوان المسلمين بدهاء البنا وبلسانه. في زمن الهضيبي، الهضيبي كان داهية دهماء، لكنهم كانوا بحاجة إلى لسان، إلى لسان يتحدث عن فكر يتناسب والمرحلة الجديدة. الذين تحدثوا عن الهضيبي قالوا هو قاضي، وطبيعة القاضي هو أيضا هذا ترقيع، مثلما
يرقع المرقعون لمراجعنا العاجزين عن الكلام. فقالوا: الهضيبي قاضي، والقاضي يطيل السكوت ويقل الكلام. على أي حال، بالنتيجة مثل ما قلت، جماعة الأخوان قامت وتقومت في أصلها في زمان البنا بدهاء البنا ولسان البنا. لما جاء الهضيبي، الهضيبي لا يملك لسانا كلسان البنا، فلذا احتاج إلى لسان وقلم سيد قطب. ومن هنا استشعر سيد قطب أنه صار قريبا من التسيد والتفرد. وبعد ذلك حين دخل السجن تركزت هذه القناعة عنده شيئا فشيئا، وهذا ما سيأتي الحديث عنه في يوم غد في النقطة السابعة. إلى الآن تكلمنا في مرحلة الطفولة، الشباب، الماسونية، الانكفاء إلى أجواء الثقافة الإسلامية، السفر إلى الولايات المتحدة والرجوع منها، العلاقة مع حركة الضباط الأحرار. بقيت عندنا النقطة السابعة والثامنة. النقطة السابعة: الفترة المشؤومة، علاقة سيد قطب مع جماعة الإخوان المسلمين، ثم بعد ذلك النهاية. نذهب إلى فاصل درامي، وبعد الفاصل الدرامي أعود كي أودعكم. بقية الحديث تأتينا في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. أسألكم دعاء جميعا، أترككم في رعاية القمر، في أمان الله.